الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها المستمعون الكرام، بعد أن مكن الله تعالى لداود في الأرض وآتاه الملك والنبوة أنزل عليه الزبور وعلمه ما يحتاجه هو وبنو إسرائيل من المنهج القويم، وقد يسر الله عز وجل لداود قراءة الزبور وخففه عليه حتى إنه كان يقرأه بمقدار ما تسرج دوابه، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده. والمراد بالقرآن هنا الزبور الذي أنزله الله على داود عليه السلام، حيث يقول: وآتينا داود زبورا، كما يطلق القرآن على القراءة يعني قراءة الزبور. وقد كان داود عليه السلام قد منحه الله عز وجل صوتا جميلا يتغنى به وهو يقرأ الزبور يترنم. ولقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ترنمه بالزبور بصوت المزامير. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وروى أحمد في مسنده قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فقال: لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. وقد التزم داود عليه السلام بأنه لا يأكل إلا من عمل يده، كما اتخذ منهجا في الصيام والصلاة، هو أحب المناهج التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض عليها في التطوع. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وفي لفظ للبخاري من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. كما روى البخاري في صحيحه من حديث المقداد بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ولقد تفضل الله تبارك وتعالى على داود فألان له الحديد وعلمه صنعة لبوس لصيانة المقاتلين المؤمنين، فكان أول من صنع الدروع التي قد تسمى الزرد. وقد أرشده الله عز وجل إلى الطريقة المثلى في صناعتها، فجعلها حلقا بعد أن كانت صفائح ليسهل استعمالها، وأمره عز وجل أن يعملها سابغات تغطي كل جسم لابسها ويجرها على الأرض، وتصلح للأجسام المختلفة طولا وعرضا، فيعم نفعها جميع المقاتلين. وأن يقدر في السرد أي في نسج الدرع، وهو إدخال الحلقات بعضها في بعض، ولا تجعل المسامير غلاظا فتكسر الحلقة، ولا دقاقا فتقلقل فيها، ولا تزد في متانتها فتثقل على المقاتل. وهذه نعمة جزيلة لفت الله المؤمنين إلى وجوب شكره عليها، حيث يقول: فهل أنتم شاكرون؟ كما سخر الله عز وجل لداود الجبال والطير إذا سبح سبحت معه، وأتاه الحكمة وفصل الخطاب. وفي ذلك كله يقول الله عز وجل في سورة الأنبياء: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ويقول عز وجل في سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ويقول تعالى في سورة صاد آمرا شيخ المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء في الصبر بداود عليه السلام: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقد افترى اليهود على داود عليه السلام أكاذيب كثيرة، كما كذبوا على أنبياء الله من قبله ومن بعده، وقتلوا بعض الأنبياء، فقد ادعوا أن داود خرج يتمشى على سطح بيت الملك مساء، فوجد امرأة جميلة تغتسل، فأرسل رجالا فأخذوها وجاءوا بها إلى داود، فدخلت فاضطجع معها وحبلت منه. وأنه عمل على قتل زوجها. فقد جاء في الإصحاح 11 من سفر صموئيل الثاني الذي بأيديهم في الفقرة الثانية منه وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. وفي الفقرة الثالثة: فأرسل داود وسأل عن المرأة، فقال واحد: أليست هذه بتشباع بنت أليعام امرأة أوريا الحثي؟ وفي الفقرة الرابعة: فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت عليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها، ثم رجعت إلى بيتها. وفي الفقرة الخامسة: وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى. وبعد أن يسوق سفر صموئيل الثاني محاولة داود التخلص من أوريا زوج المرأة وإرساله إلى الحرب ليقتل بعد ذلك، يقول السفر في الفقرة 26: فلما سمعت امرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ندبت بعلها. وفي الفقرة 27: ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا. وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. ثم يتابع السفر المذكور سرد معاتبة الرب لداود وإماتة الله للولد الذي جاءت به بتشبع، ثم توبة داود وصيامه، ثم دخوله على امرأة أوريا واضطجاعه معها فتحبل وتلد ولدا اسمه سليمان. والعجيب الغريب أن هذه الأكذوبة انطلت على بعض من ينتمي إلى علم التفسير، ففسروا بها قول الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن باب. وتفسير هذه الآيات بأن داود عشق امرأة أوريا وقهره على التنازل له عنها وسعى في قتله حتى قتل، وكان لداود 99 امرأة ولأوريا هذه المرأة الواحدة، ومجيء ملكين في صورة متخاصمين لداود لتنبيهه على قبح ما فعل. أقول إن تفسير هذه الآيات الكريمات بهذا هو تفسير عاطل باطل فاسد كاسد وإفك مفترى مبتدع يأباه لنفسه السوقة والرعاع، ومكر يهودي مخترع تمجه الأسماع وتنفر منه الطباع. ولذلك أثر أن علي رضي الله عنه قال: من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160 جلدة، وهي حد الفرية على الأنبياء. كما أثر أن رجلا صالحا من أهل العلم كان جالسا مع عمر بن عبد العزيز بالمسجد، وبالقرب منهما رجل يقص على الناس هذه القصة المخترعة على داود، فقال الرجل الصالح: يا هذا، إن كان الأمر على خلاف فيما تزعم فقد افتريت على نبي الله داود، وإن كان على ما تزعم وستر الله على نبيه داود وكنا وقال نعجة ولم يقل امرأة، فما يحل لك أن تفضح نبي الله داود؟ فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: هذا الكلام أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.